أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد.
أهلا أهلا فارس.
إثيوبيا يبدو أنها أعلنت عزمها بدء عملية الملء الثالث لسد النهضة في ربما أيلول سبتمبر المقبل، وبنعرف مصر من الدول المتضررة، ولكن مع ذلك يعني حدة الخطاب المصري تراجعت. المحللون يقرؤون ذلك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخل أو أنها لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل. كيف تقرأ هذه التصريحات محمد؟
يعني مرة أخرى عاد سد النهضة إلى واجهة المشهد السياسي في مصر بعد تصريحات الرئيس السيسي يوم الأحد الماضي. وأوضح السيسي في افتتاح معرض أو المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول في القاهرة والذي اختتم أعماله يوم أمس الثلاثاء إن حصة مصر تقدر ب 55 مليار متر مكعب ولم تتغير على مدار السنين منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمة وحتى الآن، ولم تدخل في صراع من أجل زيادة هذه الحصة. طبعا كان يتحدث السيسي أمام أشقاء أفارقة، وهو قال أنه يعني أي تحدي في القارة من الممكن التغلب عليه بالإخلاص على تجاوزه. وقال السيسي أن مصر تحتل المرتبة الأولى أو الثانية عالميا في الاستفادة من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها. هي تصريحات مفاجئة، لأننا كنا نتعود دائما مع كل ملء أو إعلان عن بدء ملء في المراحل السابقة أن تكون القاهرة أكثر تشددا وتتحدث عن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وعن مسائل يمكن البعض استنتج منها ما يمكن أن نصل إلى استعدادات لحرب. أما هذه المرة فإن النبرة هادئة، واعتبر مراقبون تصريحات السيسي أمام فعالية إفريقية في القاهرة إما نوعا من المناورة والتحدي أو تراجعا في الموقف لصالح حسابات أخرى. مصر في الحقيقة ماضية في مشروعات استصلاح زراعي ضخمة لإحياء مشروع تشكى القديم وإنشاء دلتا جديدة، والبدء في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي طريق القاهرة الضبعة المعتمد كليا على المياه الجوفية. وتسعى القاهرة والخرطوم طوال سنوات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع أديس أبابا بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وقبل نحو 10 أيام أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي أن الملء الثالث للسد سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات الملء، ولكن ذلك لن يوقف خطط الملء. ويبدو أن القاهرة تسعى نحو البدائل لتخطي فترة ستتأثر فيها فعليا، وخصوصا في سنوات الجفاف. وأكدت وزارة الري المصرية أن الخطط لديها تسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية كما ونوعا، وتشمل الخطط حصاد مياه الأمطار، الحماية من أخطار السيول وصيانة السدود، خفض مناسيب المياه الجوفية، وتبصين الترع في سائر أنحاء البلاد. بينما كشف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار عن رغبة الاتحاد الأوروبي واستعداده للمساهمة في التوصل إلى حل مقبول من كل الأطراف وفي أسرع وقت ممكن لأزمة سد النهضة. العامل الأخير في هذه التصريحات والتباينات ربما ما نشرته صحف محلية بالأمس نقلا عن موقع إثيوبي إن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تستضيف جولة جديدة من محادثات ملف سد النهضة في الأسابيع المقبلة. وكانت الجزائر أبدت استعدادها للوساطة في هذا الملف بعد تعثر مفاوضات أمريكية وأخرى رعاها الاتحاد الإفريقي لسنوات، ولكن التصريحات الأخيرة الصادرة عن القاهرة تنبئ عن مقاربة جديدة في هذا الملف، أو ربما كما قال البعض قد تكون منورة.
نعم، يعني محمد، بايدن في منطقة الشرق الأوسط، والسؤال الأكبر يأتي أو لا يأتي؟ الطبخة لم تنضج بعد، يحكى عن تأجيل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط بأواخر يونيو الحالي إلى يوليو المقبل. ماذا تأكد حتى الساعة عن هذه الزيارة التي تبدو متأرجحة؟
لا توجد معلومات أكيدة حول هذه الزيارة، وإن كانت التكهنات حولها ما زالت تضرب في كل قراءة، وربما لم تنضج بالفعل كما ذكرتي ملفات الزيارة كفاية بسبب كثرتها وبسبب تباين المواقف. الإدارة الأمريكية تتحدث عن تسوية نهائية في اليمن، بينما الحديث عن علاقات أوثق مع الرياض يصطدم بتصريحات سابقة للرئيس عن ملف حقوق الإنسان، وبشكل أكثر تحديدا علاقة بايدن بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وذهاب تحليلات أمريكية إلى أن الأمير القوي على وشك الحصول على ما أراد من الرئيس، وهو ما يفسر تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض عن تداخل المصالح المهمة مع المملكة العربية السعودية، والتي ينظر لها الرئيس كشريك مهم في مجموعة من المبادرات التي نعمل عليها سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم. يرى محللون في القاهرة أن الزيارة ترتبط كذلك بمحاولة أمريكية لتطبيع ما بين السعودية وإسرائيل له ارتباط بقضية جزيرتي تيران وصنافير، لأن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كانت تشملهما، وبعودتهما إلى السعودية لم تعد داخل الاتفاقية وترتيباتها الأمنية. الزيارة قيد الإعداد، وقد تخرج منها رسائل عدة حول التهديد النووي الإيراني، إثارة اهتمام الجانب العربي بالحرب الروسية الأوكرانية لكي يقترب من مما ذهب إليه الجانب الغربي، قضايا الطاقة الساخنة طبعا في المقام الأول، والأمن الغذائي. رسموا السيناريو السياسي في المنطقة، تحدثوا عن زيارة بايدن لإسرائيل ورام الله أولا ثم الرياض، مع إمكانية عقد قمة تضم قادة مصر والأردن والعراق إلى جانب قادة دول الخليج.
نعم محمد، دعنا بشكل سريع نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن صدى تصريحات لشاعر تطاول على كوكب الشرق على أم كلثوم، يعني يبدو كان في بيان حاد اللهجة من نقابة المهن الموسيقية، غير الغضب اللي كان بالشارع وشفناه على السوشيال ميديا. شو كانت هاي التصريحات يا ترى، وكيف تداولها الشارع المصري؟
أنا استمعت لهذه التصريحات على اليوتيوب على السوشيال ميديا، وكانت بالفعل مسيئة جدا، وبدأنا نستنكرها أنا ومجموعة من الصحفيين ربما قبل حتى أن تتدخل النقابات، لأنه قال كلاما غريبا جدا. قال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، والمعروف أن أم كلثوم والمعلن أنها تزوجت 4 مرات. وصف أحمد رامي بأنه لعب دور العاشق الولهان مع فنانة، محذرا الشعراء من ذلك، وقال عن عبد الوهاب محمد صاحب فكروني إنه أراد تكرار تجربة رامي وأم كلثوم مع لطيفة، ثم هاجم أحمد شفيق كامل وقال إنه ليس شاعر حقيقيا وأن أغانيه وعلى رأسها أنت عمري ليست جيدة، كما هاجم الشاعر عبد الفتاح مصطفى وقال إنه كان إخوانيا، يعني تحدث بشكل مسيء جدا عن أم كلثوم التي استغلت الشعراء وعن الشعراء الذين بعضهم لم يعجبوا وبعضهم تحدث عنه جيدا. بالمناسبة هو تحدث عن رامي جيدا، ولكنه تحدث عن استغلال. الاستنكار طبعا من نقابة المهن الموسيقية، من اتحاد الكتاب الذي تمت فيه هذه الندوة، من جمعية المؤلفين والملحنين، ثم تحركت حفيدة أم كلثوم السيدة جيهان الدسوقي، هي حفيدة شقيقة أم كلثوم، وكلفت محامي برفع قضية أمام النائب العام.
تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.